أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في أصل المطلب، وهو أن روايات الترجيح التي ذكرت لا بد من حل بالنسبة إلى الخبرين المتخالفين أو الخبرين أو الحديثين المختلفين. هذه روايات الترجيح هل تشمل العامين من وجه كما كانت تشمل المتباينين أو لا؟ وبعبارة أخرى، أن القدر المتيقن منهما هو الخبران المتباينان، لكن فهل تشمل العموم مخصوص من وجه أو لا؟ مع أن العموم مخصوص من وجه قد وقع كثيرا في الروايات، فهل هذه تعتبر من الروايات المتخالفة أو المختلفة أو من الحديثين المختلفين؟ فلا بد أن نرجع إلى الترجيح. فإذا كان مثلا أحدهما أشهر فنقدمه على غير الأشهر، فيسقط الحديث الآخر، سواء كان في مورد الاختلاف أي العموم مخصوص من وجه، وكذلك في مورد عدم الاختلاف، باعتبار الحديث سقط حسب ما تقول الرواية، تقول خذ بالأشهر مثلا، فنحن أخذنا بالأشهر، وغير الأشهر فإحنا يعني تركناهم. فهل يمكن أن نتصور هذا المقدار أو لا؟ سيدنا ذكر أقوال في المسألة، أوصل إلى 5 أقوال ستأتي مناقشته. قبل أن يناقش ذكر مطلبه، رأي الشريف ماذا؟ قال إحنا تارة نقول الترجيح من حالة التعبد، يعني الشارع المقدس هو الذي عبدنا بقواعد الترجيح، وتارة نقول أن الترجيح بحسب المرتكزات العقلانية. فيقول نحن مختارنا الترجيح بحسب المرتكزات العقلائية، فإذا كان كذلك فنقول لا مانع من جريان قواعد الترجيح المرتكزات، قواعد ترجيح المرتكزات العقلائية، حتى في مورد العام والخاص بالوجه. وتقدم كلام تقدم. أما إذا قلنا على التعبد فيبدو أنه لا مجال لذلك، لا يمكن أن بناء على التعبد أن تشمل قواعد الترجيح العام والخاص من وجه. يقول مع ذلك هناك تقريبان حاول البعض فيهم أن يقربوا جواز وإمكانية شمول الترجيح إلى العامين من وجه. التقريب الأول الذي له علاقة بماذا؟ له علاقة بوحدة الدال وتعدد المدلول، أو بوحدة الدال ووحدة المدلول، وبعبارة بين المبرز والمبرز. وهذه المحاولة هي محاولة للسيد الخوئي قدس الله نفسه، ذكرها لعلها في مناقشة أستاذة الشيخ النائم، وقلنا أن هذه المحاولة أيضا لم تنجح. الآن عندنا محاولة ثانية. المحاولة الثانية هو أن الاختلاف عبارة عن مورد تشكيكي، فكما يشمل المتباينين يشمل العموم مخصوص من وجه، لكن المتباينين كان يشمله في جميع أفراده، بالعموم مخصوص من وجه يشمله في بعض أفراده، وهي أفراد الاختلاف. فإنما نتمسك بالشمول، هذا التقريب الثاني، نتمسك بالشمول بمقتضى إطلاق لفظ الاختلاف إذا جاءكم الحديثان المختلفان بمقتضى إطلاق الاختلاف نتمسك بشموله إلى العموم مخصوص من وجه. هذا التقريب الأول. الثاني، سيدنا أجاب عنه، ماذا قال؟ قال لو سلمنا مثل ما تقول أن الاختلاف هو عبارة عن مراتب تشكيكية، لكن إذا ذكرنا الاختلاف فهو ينصرف إلى المرتبة الأقوى، يعني إثباتا وثبوتا، ينصرف إلى المرتبة الأقوى. فإذا قلنا اختلفا معنى ذلك ناظر إلى الاختلاف الكلي وهو بين المتباينين من الانصراف. هذا واحد. اثنيا، لو قلنا بما تقول أن شامل إلى العموم مخصص من وجه، فلازمه أن يسقط الخبر المرجوح بتمامه بتمام أفراده في مورد التصادق ومورد الافتراق، وهذا لا يلتزم به أحد. نقطة الصفر. إلى هنا وقفنا في الدرس السابق، بس فقط حتى نهيئ ذهننا للمحاولة الثانية لتقوية هذا الرأي. احنا عبرنا عنه إذا تذكرون في نهاية الدرس السابق أن هناك محاولة لإنعاش هذا التقريب الثاني. أريد أن نعش هذا التقريب الثاني. قلت التقريب الثاني جيد، سعدنا محاولة. أعيد التقريب الثاني إخواني، لأنه وين حنحاول به، يعني هذا شوية مهم إن شاء الله صوتي يساعد. المحاولة الثانية أو التقريب الثاني، مو المحاولة العفو، التقريب الثاني اللي هسه ذكرناه، ماذا يقول المقرب؟ المقرب يقول لفظة المختلف، لفظة الاختلاف، هذه لفظة تشكيكية، يعني هذا يختلف وهذا أكثر اختلافا، حال الألفاظ التشكيكية، هذا طويل وهذا أطول، هذا عادل وهذا أعدل، عالم وأعلم، هذا مختلف وهذا أكثر اختلافا، هذا أبيض وهذا أكثر بياضا، هذا أسود وهذا أكثر سوادا، فهذا مختلف وهذا أكثر اختلافا. فنفس لفظة الاختلاف تنطبق على المتباينين لأن أكثر اختلافا، وتنطبق على العموم مخصوص من وجه لأنه مختلف أقل اختلافا، بس المفردة الشملة. وصدق علي صدق حقيقي، الآن أقول هذا أسود وصدق أسود وهذا أكثر سوادا هم صدق أسود، فلفظة الاختلاف تنطبق على المتباينين وعلى العموم مخصوص من وجه، ما نحتاج مؤونة زائدة، واضح؟ ما تحتاج مؤونة زائدة. سيدنا ماذا أجاب عنه؟ بجوابين. جواب الأول أن هذا لفظ مشكك، أنا معك لفظ مشكك، بس الألفاظ المشككة إذا أطلقت تنصرف للأقوى، عادة تنصرف للأقوى، لفظ مشكك، فالآن الأقوى هو المتباينين، هذا واحد، فأنت تمسكت بالإطلاق، أنا تمسكت بالإنصراف، إطلاقك ينصرف إلى المرتبة الأعلى، المرتبة الأقوى، هذا واحد. اثنين، أن لو سلمنا بمقالتك للزم أن يسقط الخبر المرجوح، كله يسقط، فعندما نقول مثلا لا تكرم الفاسق راح يسقط في العالم الفاسق مورد التصادق، هناك قال اكرم العالم فراح يسقط في هذا المورد ويسقط في الفاسق غير العالم. هذا معنى تقديم الراجح على المرجوح، لكن هذا لا يلتزم به أحد. فمن هاتين النقطتين رأيك باطل. قال جيد، الآن هذا الذي التقريب الثاني قال جيد، أشكلت علي وأنا قبلت الإشكال، بس أنا عندي محاولة، أنا الآن عندي محاولة. وين المحاولة؟ شوي التفتوا لي جدا، خلي ناخذ المطلب من الأخير. يقول الآن عندي هذا المرجوح، عندي الخبر المرجوح، الخبر المرجوح حسب تقسيمكم وتقسيمي ينقسم إلى قسمين، قسم يتعارض وقسم لا يتعارض. نوضح بمثال، بعض الأخوة قد ما ملتفتين، احنا عندنا حديثين اكرم العالم ولا تكرم الفاسق، وين الصادقة؟ في العالم الفاسق، هذا يقول اكرمه هذا يقول لا تكرمه. في مقام التطبيق الآن نطبق حتى تصير عبارة واضحة، فهذا يقول اكرمه هذا يقول لا تكرمه. وين الصادق؟ الصادق في هذا الجزء، هذا هنا عالم وفاسق، هذا يقول اكرمه هذا يقول لا تكرمه. انت ماذا تقول؟ يشمل قواعد الترجيح؟ يقول ايه يشمل، طبقنا. يقول هاي رواية لا تكرم الفاسق نادرة، ورواية اكرم العالم مشهور، فخنطبق. اجينا الى مقبولة عمر بن حنظلة، ماذا قالت؟ خذ بما اشتهر. من هو المشتهر؟ العالم. فراح اكرم جميع العلماء، وهذا العالم الفاسق يقول هذا يكرم، فتسقط هذه الرواية في مورد التعارض وبقية الموارد كلها الرواية سقطت وقعت. هذا انت اشكلت علي، ايش قلت لي؟ قلت هذا لا يقول به احد. انا اجاوبك، اقول احنا هاي الرواية الطويلة بها افراد وين مورد الاختلاف؟ وين مورد الاختلاف؟ مورد الاختلاف هذا الجزء، وبقية الرواية ما مختلفة. سؤال، لماذا أسميناها رواية مختلفة؟ لأن جزءها اختلف مع الأخرى، فأطلقت الاختلاف على تمام الرواية مع أن جزءها فقط هو المختلف، هذا الجزء ما مختلف، فأطلقت الاختلاف على تمام الرواية من باب إطلاق الكل على ماذا؟ بسبب جزء، وإلا هي كل الرواية ما مختلفة، بس أنت سميتها رواية مختلفة فأطلقت الاختلاف عليها من باب إطلاق الكل بسبب الجزء. مثلا الآن يجعلون أصابعهم في آذانهم، هو ما يدخل كل أصبع بإذنه، يدخل بعض أصبع، فقال يجعلون أصابعهم، فما هو المسوغ إلى أن قال يجعلون أصابعهم؟ ما قال يجعلون بعض أصابعهم، ما هو المسوغ؟ المسوغ العلاقة ما بين الجزء والكل، هاي العلاقة مجوزة إلى أن أنتقل من إطلاق الجزء إلى إطلاق الكل، فقال يجعلون أصابعهم، فهذا الإطلاق سمي إطلاق مجازي. وذكروا أهل البلاغة الإطلاقات المجازية بعضهم وصلها إلى 25 علاقة، هاي كلها علائق مجازية. الأصوليين بحثوها طبعا في الجزء الأول، وصاحب الكفاية كان عنده رأي أيضا به وغيره، بس احنا حتى لا يشتبه علينا المطلب. فهذا المدافع المحاولة، احنا قلنا محاولة الآن لتصحيح ما أراد، فش يقول هذا المصحح؟ يقول أنتوا اطلقتوا على هاي الحديث مختلف، مع أن بعض الحديث هو الذي يختلف عن الآخر، فلماذا أطلقتوه؟ يقول إطلاقكم صحيح، بس لماذا أطلقتوه؟ لأنه هناك علاقة ما بين الجزء والكل، فهذا الإطلاق إطلاق مجازي. نقول ليس صح. لا، الآن عندما أقول جعلوا أصابعهم في آذانهم، هذا الإطلاق صحيح، لكن ما هو المسوغ؟ لأن أقول جعلوا أصابعهم، ما قلت جعلوا بعض أصابعهم، لأن ما دام أدخل بعض أصبعه في أذنه ممكن أن أقول أدخل أصبعه، فهذا الإدخال إدخال، الإطلاق إطلاق مجازي، الإطلاق أعم من المجازي والحقيقي. ما هو المسوغ؟ لأن المجاز على تعبيرهم المشهور مو السكاكي، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة. مثلا تقول هذا مسجد، من باب التجوز في الاستعمال، هو المسجد بعد 10 أمتار وهكذا. قل هذا شارع فلان، الشارع ليس لفلان، لأن بيت في هذا الشارع سميت الشارع باسمه أو ملكه، هو الشارع ما ملكه. فهناك علائق مجازية، فأنتوا لماذا أسميتم الخبر مختلف الحديث مختلف؟ سميتوه مختلف كله مع أن بعض مختلف، فإطلاقكم الاختلاف على تمام الخبر وإطلاق مجازي. نقول له جيد، فماذا تريد أن تقول؟ يقول هذا الإطلاق المجازي أنا ما أعترف به، ما أريد إطلاق مجازي، أريد إطلاق حقيقي. فإذا إطلاق حقيقي راح يكون وين الخبر المختلف؟ فقط في هذا الجزء، فقط في هذا الجزء. أقول بعض الخبر مختلف، مو الخبر مختلف، بعض الخبر مختلف. فإذا قلت إطلاق حقيقي بعض الخبر مختلف، فانسقط مورد الاختلاف فقط، لأن إذا جاءك الحديثان المختلفان فأنت رجحت بيناتهم. إجينا إلى مقبولة عمر، ماذا قال؟ خذ ما اشتهر. هذا الخبر مو المشتهر النادر، الخبر الآخر هو المشتهر، فأخذ بالمشتهر، فهذاك راجح هذا مرجح. هذا إذا مرجح ليش كله يسقط؟ فيسقط مورد الاختلاف فقط، فقط هذا يسقط، وهذا الباقي يبقى ما سقط. فعندما شمل لفظ الاختلاف راح يشمل الاختلاف حقيقة، والاختلاف حقيقة في هذا الجزء غير موجود إلا على نحو المجاز، وأنا ما أريد أعمل بالمجاز، أعمل بالحقيقة، الحقيقة فقط هذا المختلف، فهذا نسقط كل محذور ماضي، ويبقى هذا على ما هو عليه. فيكون بعض الحديث قد سقط. يلا أجيبوا علينا، هذا المقرب الذي يقرب. فإذا الرواية التي قالت إذا جاءكم الحديثان المختلفان تشمل المباين وتشمل بعض اللي هو العموم مخصوص من وجه، وكلاهما إطلاق حقيقي. بعد ما نروح إحنا إلى قضية الأشد والأضعف والمجاز وغيره، كل هذا العنف الحديث. نجي نقول فقط المختلف، التقريب واضح صراحة يجينا جواب، فقط التقريب أريد أبينه. أتكون شيء
سيدنا، هذا الاختلاف ما يأثر على صدورها الجزئي الحقيقي؟
خلي أثر بعد، تعبد راح يصير، تعبد يصير، ما يأثر حتى لا أثر
يصير نقص الرواية.
لا أريد إشكال عفوا. فش تكون عندنا؟ تكون عندنا الآن أدلة الترجيح شاملة للمتباينين للمختلفين على نحو التمام وعلى نحو البعض. فقط التقريب، وما راح نجاوبه بعد شوي، بس خلي التقريب يصير واضح حتى، لأن العبارات متداخلة. تقريب واضح، هذا يعني قلنا الدرس السابق محاولة عبرنا عنها لترميم هذا التقريب، محاولة لتشييده، محاولة للدفاع عنه، اللي عبرها إن قلت أسوي أنا شيئا فشيئا. إن قلت هذا شو عبر عنها إحنا؟ محاولة، محاولة لمن؟ لشمول، لشمول أدلة الترجيح إلى العموم الوجه. التقريب الثاني اللي هو هذا، قلنا فشلنا بشيئين، هو بعد مدافع يقول لا، إذا أنتم أفشلتوني من نقطتين أنا راح أقرب لكم إياه أو أدافع عني بشيء آخر. يا بدافع، إن قلت هذا التقريب، الدفاع عن التقريب، محاولة. إن صحة التقسيم المذكور للتخالف إلى قسمين، يا قسم على نحو التشكيك، على نحو التشكيك، يشمل المتباينين ومنه عموم وخصوص. التشكيك الاختلاف فيه أكثر في المتباينين، حال البقية. زين، هذا صحة التقسيم صحيحة، لكننا لو لاحظنا مفهوم التخالف بمعناه الواسع، يا معنى واسع الذي يشمل التخالف المجازي ومع العناية، العناية عن المجازية. الشيخ الطوسي تمسك قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. من أين أسري بالنبي صلى الله عليه وآله؟ من دار لعله، أو الشعب، الشعب غير مكة، شعب بني طالب أو أبي طالب غير مكة. القرآن قال أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قال علاقة مجازية، يعني الشعب مو مسجد حرام، بس الشيخ الطوسي قال هذا مسجد حرام أيضا الشعب. فما هي العلاقة؟ مكانية، علاقة المجاورة. إني أراني أعصر خمرا، هو لازم العنب ويعصر العنب وما يعصر الخمر، فعبر عن عصير العنب بعد أن يغلى مثلا، عبر عنه خمر، والخمر الآن ما موجود. علاقة المشارفة أو علاقة الأول، سيؤول إلى خمر. إني أزرع نخلا، وهو في الواقع ما زرع نخل، وهكذا. فهذه العلاقات علاقات مجازية. يقول أنتم الآن عندما ذكرتم التخالف ذكرتوه بمعنى الوسيع اللي يشمل المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. أما لو اقتصرنا على ذلك، لو اقتصرنا على غيره وقلنا بأن المراد من التخالف هو التخالف بالذات، أي التخالف الحقيقي وبمعناه الدقيق، مو معناه الوسيع، لا لا، معناه الدقيق. ماذا يراد من التخالف؟ إذا قلنا لم يصح تقسيم للقسمين عموم مخصوص من وجهه والتباين أبدا، ولا تقسيم هذا إطلاق الكل على الجزء، كما لا تدخل فيه موارد العامين من وجهه أصلا، ما تدخل به. إذن شلون راح يدخل؟ لاحظوا، يقول وذلك لأن العامين من وجه، مقصود العام من وجه يعني مع الافتراق، إنما يوصفان بالتخالف ليس بلحاظ تخالفهما في ذاتهما يعني كل الخبر، بل بلحاظ تخالفهما في حصة خاصة وهي مورد الاجتماع فحسب، فقط متخالفين هنا، أما غيره ما متخالف. نحن مع اللفظ نتكلم، مورد الافتراق وهنا مورد الاجتماع، ففقط هذا يكون هو مورد الاجتماع. هنا يقول اكرم الفقير، هنا يقول لا تكرمه لأنه فاسق، دون أن يكون متخالفين مطلقا وفي تمام المدلول. صحيح، هو العموم مخصوص من وجهه، ما مختلفين في تمام المدلول، جيد. وإنما بعد هذا، وإنما أسندنا التخالف إلى العامين من وجهه، أسندنا إلى تمام الخبر اثنيناتهم أنفسهم مع كل الخبر، فبالعناية والمجاز في الإسناد نقول هذا مخالف لهذا، هو واقعا هو مو هو المخالف، بعض مخالف، واضح؟ بعض مخالف مو هو، لكن احنا قلنا حديث زرارة يخالف حديث أبي بصير، هو ما يخالف، وبعض يخالف. ومع الواسطة في العروض، الواسطة في العروض يعني أن يعرض إلى شيء وعن طريق هذه الواسطة يعرض إلى الكل، يشبه أهل المناطق مع المناقشة في المثال، أن فلان إذا كان على السفينة والسفينة جرت وسارت، حقيقة السفينة هي التي تحركت، هو جالس في مكانه، فمن السفينة، السفينة عرض لها الحركة فعرضت الحركة إلى زيد، فنقول زيد تحرك من هذه النقطة إلى هذه النقطة، هو زيد ما تحرك وجالس في مكانه، السفينة تحركت. سيارة الآن تصعد في السيارة، أنت ما تتحرك، جالس على سرير السيارة، السيارة هي اللي تحركت، قول تحرك من فلان من هذه النقطة إلى هذه النقطة، عبروا عنا واسطة في العروض على مناقشة في الأمثلة. وذلك الواسطة في العروض لماذا أطلقنا على إطلاق مجازي؟ باتصاف الكل بوصف الجزء، هذا سبب الإطلاق، مع أن ظاهر التخالف هذا منا راح يبدي يقوي رأيه، مع أن ظاهر التخالف الذي هو موضوع المرجحات في مقبولة عمر ابن حنظلة وغيره هو التخالف بالذات لا التخالف بالعرض، التخالف بالحقيقة لا التخالف بالمجاز، هذا هو التخالف الوارد. فيكون الموضوع لهذه الأخبار يا أخبار ترجيح، هو التخالف الحقيقي ليس التخالف المجازي، هذا جيد. فوين التخالف الحقيقي؟ قال وهو في المتباينين في جميع المضمون. شوية التفت لأن قد واحد يفهم العبارة على خلاف مقصودة، هو هذا مقصوده. وهو في المتباينين وين الاختلاف؟ في جميع المأمور. وفي العامين من وجه وين الاختلاف؟ فهو في حدود المجمع خاصة الفقير الفاسق. لماذا؟ لأنهما متباينان روايتان في المجمع خاصة، تباين على نحو ماذا؟ الحقيقة. فوين عندنا بعد ذلك مجاز؟ ما عندنا، نبحث عن التخالف. وين التخالف؟ المتباين في جميع المضمون، العموم مخصوص من وجه فقط في مورد التصادق، هذا المتخالف فقط. ليش نعدي إلى كل الحديث؟ هذا المتخالف فقط. وعلى هذا التقريب والدفاع فلا تنقسم المخالفة إلى مخالفة مطلقة، إلما المخالفة مطلقة للمتباينين، ومطلق المخالفة إلما عموم خصوص من وجه، لا تنقسم، لأن ذلك إنما يصح أي التقسيم فيما لو أخذنا المخالفة بمعناها الواسع التي تشمل الجانب المجازي بما يشمل المخالفة مع العناية مجاز. فبناء على تقريبنا هذا تبطل دعوى التشكيك والتقسيم. التشكيك يعني اللفظ مشكك، يعني يصدق على المرتبة الأدنى ويصدق على المرتبة الأعلى، كما في العالم، هذا عالم وهذا أعلم، هذا عادل وهذا أعدل، هذا طويل وهذا أطول. فما عندنا تشكيك أصلا، وإنما متباين بتمام المضمون، تمام المضمون للمتباينين كله بالعموم مخصوص من وجه مورد التصادق. فإذا سقط يسقط هذا، يعني أثر هاي المحاولة للدفاع عن الإشكال الثاني. فإذا سقط وين يسقط؟ فقط في مورد التصادق، بقية الخبر ما يسقط، فيبقى بقية الخبر سليم فنحن نقول به. نعم، هو هم يريد يقول ما يبقى شيء اسمه عموم مخصوص من وجه. فدائما احنا نتحرى على الامر فيه تباين كلي، فالتباين الكلي في الحصة المختلف العموم مخصوص من وجه، باقي بعد شنو علاقة به؟ من مس حريمة اصلا فليش يسقط؟ هذا المقدار يسقط، والمتباينين متباين يسقط. يعني شو يريد يقول هذا القائل؟ يريد يقول احنا نحمل الاطلاق على المعنى الحقيقي، ما نحمل على المعنى المجازي، فالخبر المخالف يعني في مورد التخالف فقط. طبعا اذا تلاحظون هذا الكلام نعبر عنه ثبوتا صحيح، شوف ثبوتا صحيح، بس المشكلة وين؟ مشكلة إثباتا. لماذا؟ لأن نحن نتكلم مع أدلة الترجيح، مع أدلة الترجيح. الأدلة معناتها ماذا يستفاد من ظاهر الدليل. ومثلا من باب المثال، واحد يجي يريد يثبت شخص ابن العلوية هو سيد، تارة تقول لي صحيح كلامك، بالنتيجة الشخص يتكون من أم وأب ونسبت إليهم على حد سواء تكوينا، لكن بإطلاقات الأدلة يريد نسبت إلى الأب. يعني تكلم ثبوتا تتعب نفسك ثبوتا، يقول لك بنته صحيح، بس إطلاقا في إثبات حتى العرف يقول هذا من بني أسد، يعني ما يقولون أمة أسدية، يقول أبو أسد إطلاقات. فالثبوت شيء والإثبات شيء آخر. يعني الآن نقول لهذا المقرب نقول كلامك ثبوتا صحيح، يعني يمكن هذا المقدار، يمكن يومين، يمكن هذا، يمكن. ما يلزم منا اجتماع نقيضين ولا يلزم منا ارتفاع نقيضين، كلامك ممكن مقبول. لكن الآن هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الدليل، ماذا نستفيد منه؟ الدليل ماذا نستفيد؟ هل نستفيد من الدليل هذا المعنى؟ فإذا الدليل قال إذا جاءك الحديث المختلف يريد منا بعضه، على كلامك يعني بعضه، الباقي يقول أقرأ اعمله بي ما عندي مشكلة، ثبوتا كلامك صحيح. لكن إذا جاء قال هكذا، إذا جاءك الحديث، فهاي إذا جاءك الحديث يعني يراد منا بعض الحديث، سيد يقول لا ما يريد منا بعض الحديث، يعني تمام الحديث. فمعناته بالمرحلة الإثباتية أدلة الترجيح ما تشمل العموم مخصوص من وجه. إذا قلنا على نحو التعبد، كلامنا وياه على نحو التعبد، إحنا فرغنا قلنا على نحو الارتكازات العقلائية، كلام على التعبد. فهذا ما ذكرته أعيد حتى العبارة سبارة، ثبوتا يعني إمكانا صحيح، ماكو مانع من هذا. لكن نجي للأدلة، أنت قلت تعبدا، فإحنا وشوف أدلتنا، أدلتنا تتحمل هذا اللي أنت تفضلت به أو الأدلة ما تقبل. مثل واحد يقول الحيوان غير المأكول، ما يصير واحد يصلي بشعر قطة مثلا، صحيح. زين الإنسان شنو؟ الإنسان هم غير مأكول. واحد يروح الحلاق يتجمع شعر عليه يزين، هو بالبيت يزين لحيته يعدلها، يوقع شعر عليه، يصير يصلي بي أو ما يصير يصلي بي؟ فقهاء كلهم يقولون يصلي جوز، مو هذا حيوان غير مأكول اللحم. والإطلاقات الروايات ما تشمل الإنسان. الرواية من تقول حيوان غير مأكول لحم منصرفة على الإنسان أصلا، تحدث عن الهرة عن الثعلب هكذا. فمرات قضية ثبوتية قضية إثباتية. كلامنا الآن في الإثبات، إطلاق الأدلة يشمل ما أنت تقول به. أقرأ سطرين شوي لأنه الصوت بدأ. قلت، هذا إن قلت، الآن هذا جوابنا حتى إحنا بعدين. قلت، لاحظوا الظاهر من، لاحظوا من هذه الروايات يعني من الأدلة، الظاهر اتصاف، لاحظ الحديثين الروايتين الخبرين أنفسهما بالتخالف، لا اتصاف المضمون والمحكي. هو كذا الحديث يخالف، مو مضمون يخالف، مو محكي يخالف. فقد أمر فيها، في مقبرة عمر وغيرها، أو فقد أمر فيها بالأخذ بالحديث نفسه أو تركه، فقال خذوه أو دعوه أو ذروه. فهذه الألفاظ كلها تشير لنفس الحديث، هاي الهاء ترجع للحديث، ولا يعني بذلك أنه يوجد عندنا أمران، عندنا حديثان وعندنا تخالف. فنروح إلى التخالف في مضمون الحديث، ما عندنا، هو عبارة عن حديث، حديث متخالف، حديث مختلف، بل هو أمر واحد وهو حديث متصف بالتخالف، يعني يقول حديث متخالف متصف، حديث متخالف. والحديث في لسان الرواية هو هذا، هو عنوان لمجموع الكلام مو بعضه، أي العام فيما ذكر إنما يصح فيما لو أخذنا المحكوم بهذا الحكم اللي تريده بأي عنوان، وهو الأخذ أو الترك إذا كان يراد منا المضمون لا نفس الحديث، مع أن الرواية ذكرت حديث متخالف حديث مختلف. فهاي محاولتك ثبوتا وإن قبلناها، لكنها إثباتا تفتقر إلى الدليل. فإذا وصف الحديثان بالتخالف فالوصف يكون بتمامهما بالاختلاف، مع كون التنافي جزئيا وفي جزء من مضمونهما وهو مورد الاجتماع. فبناء على قولك فلا بد من الالتزام بالمجاز في الإسناد، ما يمكن، لأن بعض مو حديث مو مضمون في صدق الاختلاف على نفس الحديثين، نقطة هذا مهم. وأما ظهور العام في المجمع فليس حديثا لما ذكرناه من أن الحديث من العناوين التي لا تتعدد بتعدد ماذا؟ المبرز. ما يمكن أن نقول اكرم العالم وعندنا 20 عالم نقول زرارة قال 20 حديثا، لا نقول بذلك. مضمونه يتعدد، خل يتعدد مضمونه، لكن احنا ناظرين الى الحديث مو الى المضمون. لا يتعدد بتعدد المبرز، وانما تدور مدار المبرز والكلام. وعلى هذا فبما ان وصف الحديثين بالتخالف انما هو بلحاظ المضمون، فهذا ظاهر في المخالفه الكليه بان يتخالف بتمام المدلول. وعلى هذا فمن الواضح عدم شمول الأخبار للعامين من وجهه. لماذا؟ لأن العامين من وجه ما بهن تخالف بجميع المضمون، فإذا ما يشمل الحديث من الأول، إذ لا يوجد تخالف بتمام المدلول فيهما. فلا تشمل الروايات العامين من وجه إلا بأحد وجهين إلى ثلاث قرب. أولا إما من باب تنقيح المناط وسنبين، أو من باب التعدي في موضوع المرجحات نعديها لأجل مناسبات وقرائن، فنتعدى من موضوعها وهو التباين لغيره وهو العامان من وجه. هذا الصراحة نقرأ إن شاء الله، بس تنقيح المناط ما معناه؟ ونحن ننقح المناط، تنقيح المناط معنات النكتة الموجودة هنا هي مدار الحكم، فهاي النكتة بعينها موجودة هناك، لكن هذا متى نلجأ له؟ إذا قطعنا بذلك، أما إذا ظننا لا، ظن ممكن الشارع يتعبدنا وما يتعبدنا. الآن قبل بشهادة رجلين وما قبل بشهادة 100 مرة، تعبداً وين المناط؟ كيف نحرز؟ ظن. يعني رجلين الآن يقول أدق من 100 مرأة مو معلوم، قد مرأة الآن أدق من 100 رجل. فتنقيح المناط لابد من القطع به حتى النقل، أما مجرد ظن فظن لا يغني من الحق شيء. والآخر وهو التعدي، إحنا مو كل اللي بالمرجحات قالوا نتعدى، كثير منهم قالوا لا نتعدى، والذي يتعدى أيضاً يريد يعدي من المتباينين إلى العموم مخصوص من وجه. هل هو هذا العلاقة بالمرجحات والتعدي أو علاقة بطبيعة الترجيح؟ إن شاء الله تجينا بعض التقريبات إلى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.